السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رفعت إلى الخميس جلسة القراءة الثانية لمشروع الاتفاقية العراقية الأمريكية في مجلس النواب العراقي، وجاء قرار رئيس مجلس النواب محمود المشهداني برفع جلسة الأربعاء بعد أن أخفق البرلمان في إتمام القراءة الثانية لمسودة الاتفاقية. وأفيد بأن جلسة الأربعاء شهدت مشادة كلامية بين وزير الخارجية هوشيار زيباري وعدد من نواب التيار الصدري، وكان زيباري حضر الجلسة لتقديم شرح مفصل عن الاتفاقية أثناء القراءة الثانية لمسودتها. وحاول نواب التيار الصدري عرقلة القراءة، ما أدى بالمشهداني إلى تعليق الجلسة لمدة ساعة ثم عاد ليعلن رفعها إلى الغد. شهدت عدة محافظات عراقية الأربعاء تظاهرات يتقدمها شيوخ العشائر تأييدا لاتفاقية وضع القوات الأمريكية في البلاد، وجرت هذه التظاهرات في الحلة وتكريت والبصرة والسماوة. أجرى مسؤولون عراقيون وأمريكيون وأتراك محادثات ثلاثية في بغداد الأربعاء لتعزيز التعاون في مجابهة نشاطات مسلحي حزب العمال الكردستاني الذين يتخذون من شمال العراق قاعدة لشن هجمات على تركيا. وذكرت السفارة الأمريكية في بغداد أن الوفد العراقي كان برئاسة وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني شروان الوائلي، والوفد التركي برئاسة وزير الداخلية الزائر بشير أتلاي، فيما رأس الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة في العراق رايان كروكر. من جهته أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن حكومات العراق وتركيا والولايات المتحدة قررت تشكيل لجنة لمتابعة التهديد الذي تمثله منظمة حزب العمال الكردستاني لأمن واستقرار تركيا والعراق، ووضع الإجراءات الرادعة لوقف أي نشاط محتمل لهذه المنظمة داخل الأراضي العراقية أو في المناطق الحدودية المتاخمة للحدود العراقية التركية بحسب تعبيره. في بيروت صرح وزير الخارجية البريطاني الزائر ديفيد ماليباند الأربعاء بأن 2009 سيكون عام التغيير في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط، لأن انتخابات ستجرى في دول رئيسية. ملاحظة ماليباند وردت في سياق تصريحات أدلى بها إثر اجتماعه مع الرئيس اللبناني ميشيل سليمان، وقال فيها إن عام 2009 سيكون عاما مهما جدا على حد وصفه. وأضاف الوزير البريطاني إنها سنة التغيير على المستوى العالمي مع رئيس أمريكي جديد وحكومة إسرائيلية جديدة وانتخابات في لبنان وانتخابات في إيران، لافتا إلى أهمية أن تفكر دول المنطقة بالطرق التي ستساهم فيها في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. في واشنطن ذكر نائب مدير الاستخبارات الوطنية للتحليل توماس فينجر أن منطقة الشرق الأوسط قد تعاني من عدم الاستقرار خلال فترة الأعوام العشرين المقبلة. وأعطى فينجر تقييمه بعيد المدى لمستقبل الشرق الأوسط قبل أن تنشر الولايات المتحدة في وقت لاحق التحليل الاستخباري الرسمي على مستوى العالم للربع الأول من القرن الحادي والعشرين. ونقلت رويترز عنه القول إن الطلب على الطاقة سيبقى مرتفعا على الأرجح وكذلك الأسعار، وأن الشرق الأوسط كمصدر للنفط والغاز سيبقى مركزا للاهتمام الدولي. هذا ومن المقرر أن ينشر مجلس الاستخبارات الوطنية الذي يرأسه فينجر استشرافه للعالم الخميس، والهدف منه هو مساعدة صانعي القرار في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما. في نيودلهي أعلن الأربعاء أن سفينة حربية هندية اشتبكت مع قراصنة صوماليين في خليج عدن ودمرت سفينتهم. على صعيد آخر، طالب القراصنة الصوماليون الذين خطفوا ناقلة النفط العملاق السعودية سيريس ستار بفدية للإفراج عن السفينة وطاقمها المؤلف من 25 عضوا، وذلك في تسجيل بثته الأربعاء قناة الجزيرة القطرية لرجل قدم على أنه أحد القراصنة. وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الصومالي نور حسن حسين إن دوريات البحرية لن توقف القرصنة، طالبا المزيد من المساعدة للتعامل مع الشبكات الإجرامية. في موسكو اجتمع الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف مع نظيره القبرصي. التفاصيل مع مراسلنا هناك.
أجرى الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف محادثات مع نظيره القبرصي ديمتريوس خريستوفياس. الرئيسان وقعا بيانا مشتركا حول الصداقة والتعاون، كما بحث ميدفيديف وخريستوفياس شتى مسائل التعاون الثنائي إضافة إلى قضايا الأمن الأوروبي. ديمتري ميدفيديف أشاد بتأييد قبرص المساعي الروسية الرامية إلى تحديث نظام الأمن في أوروبا. من المهم لروسيا أن شركائنا القبرصيين يؤيدون مبادرات بلادنا حول عقد معاهدة أوروبية شاملة من أجل ضمان الأمن في القارة الأوروبية. هذا مهم لبناء هيكل أمني جديد كي يكون عالمنا أكثر استقرارا وهدوءا. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة
إلى هنا الكرة. تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق.
تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني، مع فترة جديدة من تقاريرنا المحلية التي ستغطي مواضيع منها ما يتعلق بالإهمال الذي أصاب أحد المقابر الجماعية الحديثة في النجف، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحف الكردية والأردنية والخاص بالشأن العراقي. وهناك زيارة إلى المسرح الأردني لنتعرف على طبيعة مشاركة الوفد العراقي في المهرجان الخامس للمسرح. وفي نهاية الساعة ستلتقون مع زميل ناظم ياسين عبر حلقة جديدة من برنامجه التقرير الاقتصادي. سيداتي وسادتي، فقد المصورون الصحفيون العراقيون مطلع الأسبوع رائدا من رواد الصحافة والتصوير الصحفي في العراق هو المصور إمري سليم، الذي واكب أغلب مراحل تشكيل الدولة العراقية الحديثة بدءا بالعهد الملكي الذي تبلورت خلاله تجربته المهنية، مرورا بكل العهود الجمهورية اللاحقة. مراسلنا في بغداد حسن راشد تابع هذا الموضوع والتقى بعدد من المصورين والمعنيين في حقل التصوير، كان أولهم المصور الصحفي الرائد لطيف العاني زميل رحلة الفقيد ليستذكر رحلته الطويلة معه.
المرحوم الراحل إمري سليم هو من الرواد الأوائل اللي اشتغل بفن التصوير فوتوغرافي، تجربته غنية وكبيرة وكثيرة، وخدم الصحافة وخدم عالم الفوتوغرافي، وهو رجل بغدادي أصيل واكب من العهد الملكي، العهود كل هذه واكبها وسجلها على ما أعتقد، وأغنى الصحافة عنده الأرشيف الكبير هواي كبير الأرشيف ماله.
ويقول العاني إن سليم وثق عبر رحلته المهنية معظم ملامح الحياة العامة في العراق.
إمري سليم وثق الحياة العامة البغدادية تقريبا كلها، من ناحية اجتماعية ومن ناحية فنية شخصية، يعني مسؤولين بالدولة اللي تواكبوا على الحكم في العراق. احنا أنا وهو من الرعيل الأول، وعندنا يعني لقاءات هواية وتباحث موضوع الصورة والفوتوغراف.
ويقول رئيس قسم السمعية والمرئية في كلية الفنون الجميلة الدكتور جاسم الصافي إن إمري سليم يمثل خلاصة لتاريخ التصوير الصحفي في العراق.
الحجي إمري سليم يعتبر من الشخصيات المهمة في حركة التصوير في العراق، وهذا شيء يعني يشهد له القاصي والداني وأيضا كل أخواننا المصورين سواء في الجمعية العراقية للتصوير وحتى المنتسبين للجمعية أو أعضاء الجمعية من الهيئة العامة يعرفون هذه الشخصية وغيرهم أيضا، فهو معروف على مستوى يعني الوطن وأيضا على خارج الوطن.
ويضيف الصافي إن المصور الراحل دأب على توثيق حركة الدولة والمجتمع العراقي بكل مراحله.
التجربة اللي خاض هذا الرجل تعتبر من التجارب الطويلة الرائدة في حقل التصوير، فإذا ما نتحدث عن العراق وعن توثيقه وعن الصورة التي تتمثل في الوثيقة، فحج أمري يعتبر من أحد الناس الذين وثقوا للعراق، فإذا ما عايش يعني العائلة المالكة ولا ما عايش أيضا فترة بعد العائلة المالكة حقبة الجمهورية وما تلاها أيضا من الحقب الأخرى، فكل صورة صورها هذا الرجل تعتبر صورة يعني توثيقية لتاريخ العراق.
ويشير الأكاديمي العراقي إلى وجود مشروع لإقامة معرض دائم لأعمال إمري سليم كجزء من توثيق التاريخ العراقي الحديث.
أن يكون هناك متحف لصور المرحوم إمري سليم، وتتبنى أيضا لصرف المبالغ اللازمة لتوثيق هذه الصور وإيجاد مكان لها سواء كان في الجمعية العراقية للتصوير تكون متحف دائم لصور المرحوم إمري سليم، وهذه الصور توثق كاملة، كل ما موجود عنده من نيجاتيفز أو صور ممكن أيضا تخزن وتوضع على أجهزة الكمبيوتر أو الآخرية، أو ممكن أن تكون الصور المختارة منها أيضا يكون معرض دائم باسم المرحوم إمري سليم.
ويتذكر رئيس الجمعية العراقية للتصوير صباح الجماسي رحلته مع إمري سليم مصورا وإنسانا.
زميلي وأخي المرحوم الحاج إمري سليم قد عملنا سوية في جريدة العراق، وكان رئيس قسم تصوير في جريدة العراق 76 و75 على ما أعتقد 77، وكان أيضا المرحوم معنا حميد العراقي، والرجل الله يرحمه طيب القلب يحب كل الناس، رجل توفيقي أكثر من ما هو يعني رجل أن يكون فنان وله رؤية فنية.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أجمل تحية لمستمعي إذاعة العراق الحرة. سيداتي وسادتي، المقبرة الجماعية التي اكتشفت حديثا في منطقة المعامل شمال مدينة النجف تعاني الإهمال وسوء التنقيب سواء من قبل المواطنين أو الجهات المختصة، وقد أكد أهالي المنطقة أن أرض المقبرة أصبحت مقالعة للأتربة المستخدمة في صناعة جص البناء. مراسل إذاعة العراق الحر في النجف أيسر الياسري زار موقع المقبرة وتحدث إلى أحد سكان المنطقة ونقل شكاوى الناس إلى مسؤول في مجلس محافظة النجف وإلى مستشار قانوني لمكتب وزارة حقوق الإنسان في المحافظة.
مدينة النجف واحدة من أكثر المدن التي اكتشفت فيها مقابر جماعية، الكثير منها عانى الإهمال وسوء التنقيب سواء من قبل المواطنين أو الجهات المختصة، وهذا هو حال المقبرة الجماعية والتي اكتشفت حديثا في منطقة المعامل 20 كيلومترا شمال النجف. المواطن نصر الله سعدون من أهالي المنطقة شكى إهمالها واستخدام البعض لها مقالع للأتربة تنقل الرفات فيها إلى المعامل لتصبح بعد حين مادة الجص إحدى المواد المستخدمة في البناء.
احنا ندري بها هاي مقبرة، وأنا أول ما كشفت هي مقبرة وأنا بيتي هنا، بعدين إجوني حقوق الإنسان قالوا نريد الحج بواسق نريد يدليني، فرحت وياهم حطوا لهم حدايد هيجي وخلوهم وشو تركوها، قام الشفلات تجي حسيت ماله مو بس هذه يعني بشر يحرقون يسوون الجص، هو هذا مقبول حتي احنا هذا اللي نعاني منه.
المقبرة التي ضمت رفات أكثر من 100 مواطن عراقي حسب بعض الأدلة الثبوتية التي وجدت معها، يبدو أن الإجراءات التي اتخذت فيها لم تمنع البعض من الرجوع واستخراج مادة الرمل منها من جديد، حتى مع إعلان الجهات المختصة بجعلها منطقة محرمة فلا تجد فيها سوى أشلاء الرفات المتناثرة بين أسنان الحفارات. مسؤول المكتب الإعلامي لمجلس محافظة النجف وليد السلامي والذي رافقنا إلى موقع المقبرة فوجئ باندثار معالم المقبرة من جديد، وطالب وزارة حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات أكثر حزما بشأنها.
يعني كيف ترون إذن الاهتمام بمقابر الجماعية؟
حقيقة الناس ذات حقوق الإنسان أن هذه الشهداء والمضحين الذين قدموا حياتهم من أجل العراق، من أجل بناء العراق، من أجل استقرار العراق، من أجل حفاظ على كرامة وسيادة العراق، أن تكون هناك اهتمام وتكون لهم أولوية ولذويهم أولوية. هذه حقوق ضاعت على ذويهم.
يعني حتى موضوع الأدلة كيف يعني راح يتم تعاملها؟
أنا في نظر يعني القضية صارت أصعب مما نتخيل، يعني الرفات أصبحت متناثرة هنا وهناك، لا نستطيع أن نحدد هذه الرفات من وتلك الرفات من، وللأسف يعني كما تشاهدون الحالة. يعني
مكتب وزارة حقوق الإنسان في النجف من جانبه أوعز سبب تعرض أدلة المقابر الجماعية للتلف إلى ضعف القوانين المشرعة بحقها، فضلا عن تأخر صدورها، الأمر الذي فتح المجال أمام الكثيرين وخصوصا بعد سقوط النظام مباشرة إلى العبث بها. وحسب المستشار القانوني لمكتب الوزارة في النجف عبد المطلب محسن، الذي أشار إلى ضرورة تضافر الجهود بمشاركة الدوائر ذات العلاقة في المحافظة للحفاظ على المقابر.
هو القانون يعني وجد متأخر، وهذا بجهود حثيثة، لأن الناس معظم الشعب العراقي خاصة يعني ما يتهيب القانون، والقانون إذا ما بإجراءات تحد من عنده ممكن أي واحد يتجاوز. بعدين هي كل هالمناطق مقالة وعالم تسترزق من هذه المكانات، فمو بسهولة أن من تكتشف مقبرة. احنا حددنا المقابر ووضعنا عليها شواخص وكتبنا عليها يعني هواية، وضفنا يعني حتى العقوبات اللي كانت من رئاسة الوزراء، حتى الناس اللي كانوا أتهم معلومات، بس أنت لازم إلا تخلي رقيب، ولا ما هو بحد الآن وعي المواطن ما توصلنا إلى هذا الشيء.
وكانت وزارة حقوق الإنسان استطاعت التنقيب عن 12 مقبرة جماعية من أصل 40 في عموم النجف، آخرها المقبرة التي ضمت رفات 150 عراقيا كرديا سيتم نقلهم إلى إقليم كردستان في احتفال رسمي.
تم إخراج أكثر من 150 رفات من مقبرتين متلاصقة بعض، يعني شكلت لجنة من مكتب النجف ومجلس محافظة قضاة وأطباء، إضافة إلى اللجنة اللي نجت من المقابر الجماعية. كم يعني تم إكمال هذا العمل، وموجودة جثامين موجودة في الطب العدلي، وإن شاء الله يمكن باشر تنقل هذه الجثامين إلى المطار،
نقلها إلى
وبالتالي تسليمها إلى كردستان.
فيما شرعت الوزارة بتخصيص قطعة أرض في النجف تنقل لها جميع رفات المقابر الأخرى المكتشفة وفق آليات متطورة عالمية، ولا زال المشروع قيد المناقشة. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
تبون انسى واقول اخن لو اقدر، رغم طول النوى انسى. تبون اكسى واقول اني اشرب من عيني كل احساس ما يكسى. احبك يا بعد هالقلب، احبك احبك احبك
احبك احبك احبك
احبك احبك احبك ابد اسف وانا مخطئ، لاني بالفعل حبيت. ابد اسف وانا مخطئ، لاني بالفعل حبيت. انا سمعتني الايام، يا ليتك تسمعي يا ليت.
ابد اسف وانا مخطئ،
أنسى ولو لحظة بأني عاشق وإنسى صعب أصبر على الحرمان صعب أنسى ولو لحظة بأني عاشق وإنسان كفاية قسوة العالم تعالي أنا محتاج لك دايم قباري كفاية قسوة العالم تعالي أنا محتاج لك دايم قباري تعالي من ورا حزني تعالي من خيالي تعالي من ورا حزني تعالي من خيالي وتقول انسى
أحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
في صحف الأربعاء الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نتصفح في البداية الصحف الأهلية المستقلة حيث نقرأ في صحيفة هوراتي نصف الأسبوعية هذه العناوين: ستقوم مجموعات نسائية بإقامة مسيرة في مدينة السليمانية صباح الجمعة القادم احتجاجا على المصادقة على تعدد الزوجات. ومن جانبه اتحاد علماء الدين يهددون بالاعتصام ضد هذه التظاهرة. 8 منظمات مدنية تقاطع الأسبوع الذي تخصصه الحكومة للوقوف بوجه العنف ضد المرأة، وذلك لأن المنظمات المذكورة تنتقد الحكومة في دورها الذي سمته بالإزدواجية فيما يخص قانون الأحوال الشخصية. أحد النواب العراقيين يقول بأنه لو تم تشكيل مجالس الإسناد فعلا فإن كتلة التحالف الكردستاني ستستدعي نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي إلى البرلمان. وفي صحيفة روجنامة الأهلية التي تصدر عن شركة وشا نقرأ فيها: رئاسة برلمان كردستان تؤجل استدعاء وزيري المالية إلى البرلمان. ضمن مضايقات بغداد طلبت الحكومة المركزية من حكومة الإقليم أن يكون الإشراف على سدي دوكان ودربندخان من من قبل بغداد، فيما أعلن مصدر في وزارة الموارد المائية في إقليم كردستان بأنهم لا يلتزمون بهذا القرار ويعتبرون المشروعين تابعين أصلا إلى إقليم كردستان. وصحيفة آسو اليومية الأهلية نقرأ فيها: بمشاركة الإقليم سيجرى الحوار الثلاثي الأمريكي العراقي التركي تحت الشعار نعم للمساواة النوعي لا للعنف، ستبدأ حملة شاملة لحماية المرأة من العنف في إقليم كردستان. نائب رئيس إقليم كردستان يلتقي نور المالكي في بغداد ويبحث معه الدعائم الأمنية وكذلك الاتفاقية الأمنية. فيما يصف نائب رئيس برلمان كردستان كمال كركوشي أفواج الإسناد بأفواج الجحوش في زمن صدام. وفي صحيفة كردستان اليومية السياسية الحزبية نقرأ فيها الرئيس باراباني يقول الاتفاقية الأمنية تثبت دعائم الأمن والسياسة وتنعش الاقتصاد. إيران سوف تعاقب الشركات التي تزود إقليم كردستان بالمواد الغذائية الفاسدة. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تنقل صحيفة الدستور عن السفير الأردني في العراق نايف الزيدان تأكيده أن السفارة تتابع باهتمام قضايا المعتقلين الأردنيين في السجون الأمريكية في العراق، وأضاف أن سفارتنا قامت بتسليم قائمة بالأسماء المتوفرة بهذا الخصوص بانتظار رد إيجابي في غضون الأيام المقبلة يحمل بوادر خير ويكون تتويجا للجهود المبذولة بهذا الخصوص نحو العمل على الإفراج عنهم في القريب العاجل. وحول انتقال السفارة إلى مقرها الجديد قال الزيدان: إننا لا نزال نعمل لتجهيز المقر الجديد حتى يكون جاهزا لاستقبال المراجعين. وأشاد بعمق العلاقات الأخوية التي تربط الأردن بالعراق في كافة المجالات، مؤكدا حرص البلدين على تعزيز كافة أواصر التعاون لما يخدم البلدين الشقيقين. وتقول الدستور أن حزب جبهة العمل الإسلامية الأردني حذر من مخاطر إقرار الاتفاقية الأمنية الأمريكية العراقية طويلة الأمد على أمن دول جوار العراق، مطالبا الدول العربية بالضغط لوقف إقرار هذه الاتفاقية. وتنقل الغد عن السفير العراقي في عمان أنه سيعقد في عمان غدا اجتماع مؤتمر الدول المضيفة للعراقيين على مستوى الخبراء ويستمر يوما واحدا وتحضره الدول المضيفة للعراقيين في الإقليم، وسيبحث المؤتمر أوضاع العراقيين المقيمين في هذه الدول فضلا عن تقديم العراق تصورا مفصلا حيال أوضاع رعاياه في الإقليم، كما يبحث كيفية تقديم المساعدات للعراقيين المقيمين في هذه الدول وحل مشاكلهم فضلا عن تسهيل إجراءات عودة من يرغب منهم إلى العراق. وتنشر الرأي تصريحا للناطق رسمي باسم الخارجية البريطانية جون ويليكس يؤكد فيه أن بلاده تحتاج إلى اتفاقية أمنية مع العراق، متوقعا أن يطالب العراق بتواجد بريطاني محدود لأغراض التدريب. وقال في مؤتمر صحفي بعمان أن بريطانيا ستبني على أي اتفاقية بين أمريكا والعراق لتحقيق اتفاقية بين العراق وبريطانيا. في صحيفة الغد يقول محمد أبو رمان أن الرهان الأردني على نجاح العملية السياسية العراقية يتمثل في احتواء اللاعبين الرئيسيين وإدماجهم والخروج من شبح الفوضى الأمنية والتقسيم السياسي الجغرافي الذي سيجعل من العراق عامل تهديد مستمر للمنطقة. والأردن معني خلال المرحلة القادمة بمسألتين رئيسيتين: الأولى ضمان تحسين شروط اندماج السنة في العملية السياسية للتأكيد على سلامة واستقرار المناطق والمدن السنية والحد من المخاطر الأمنية، والثانية تحسين العلاقات مع المالكي وتوفير دعم عربي له لتمكينه من توسيع قدرة المناورة وامتلاك البدائل عن طهران. ويمضي أبو رمان إلى القول إنه إذا كان المالكي قد خرق الوصاية الإيرانية في توقيعه على الاتفاقية فأن ذلك يعني دخوله في صراع قاس مع القوى الشيعية الموالية لطهران في الانتخابات المحلية والنيابية القادمة، ما يدفع إلى بناء قراءة أردنية عميقة ودقيقة لما يحدث في الوسط الشيعي تحديدا لمعرفة ما يمكن عمله لدعم المصالح الأردنية وحماية الأمن الوطني. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم. هنا إذاعة العراق الحر،
نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل تحية لمستمعي إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، على الرغم من المعاناة التي تجابها الفنان العراقي المتمثلة بجوانب كثيرة منها المالية والأمنية وكذلك صعوبة التنقل بين دول العالم لعرض نتاجاته الفنية، إلا أنه يصر على المثابرة والعطاء والمشاركة في الكثير من المهرجانات التي تقام في دول عديدة. وتشارك حاليا الفرقة القومية للتمثيل في فعاليات مهرجان المسرح الأردني 15، وتضمن حفل الافتتاح تكريم عدد من الفنانين العرب من بينهم الفنان العراقي الرائد يوسف العاني. مراسلتنا في عمان فاق رسول سرحان تابعت هذا المهرجان والتقت أولا بالكاتب المسرحي فاروق محمد.
هناك إصرار أنه إحنا لازم نقدم، يعني إذا راح نبقى ببيوتنا ما سوينا شيء، مثل ما يقول الشاعر كم ضعيف مكافح بالعنادي. هو هذا نوع من أصرار وعناد، نحن ما يصير نتوقف، حتى عروض نهارية نعرض، يعني الفنان لا يمكن أنه يتوقف يموت. إحنا لازم نكون صوت العراق، صوت العراق المسموع، صوت الواعي، الصوت المثقف. هي شنو رسالة الفنان؟ يعني مهما يكون الضيق، إحنا هسه وصلنا إلى هذا المهرجان، ما أقول لك بسهولة، يعني أن تحصلين فيزا وتدخلين لبلد عربي، يعني مع الأسف مثل ما متجاوزة فد حواجز خطرة أو صعبة. لكن يعني احنا بهذا التجمع العربي لازم الناس يعرفون احنا بعدنا احياء.
طيب اين تضع المسرح العراقي بين المسارح العربية اليوم؟
على الرغم من كل هذه الظروف، لحد الآن ظهورنا في أي مهرجان يحسب له حساب. يعني يجي الوفد العراقي، نسمع هذه الكلمة، يجي الوفد العراقي كأنه تحذير بالضبط. يعني فهذه مهمة إنسان، يعني إحنا نسمعها معناها عندهم شيء، والناس يحسبوننا حساب. كل هذه السنين المسرح العراقي لم يدخل مهرجان يعني يعود خالي الوفاض، دائما هناك جوائز. في المسرح التجريبي في اللي يقيم في القاهرة قبل شهرين ذهبت مسرحية للشباب كان اسمها تحت الصفر، حصلوا بها 3 جوائز عن التمثيل، إخراج أيضا شاب عماد محمد، تمثيل ستار البصري ويحيى إبراهيم، جائزتين للتمثيل، وكان مسرح عالمي أفضل الممثلين، وأيضا حصلوا على السينوغرافيا، أيضا حصلت جائزة.
أما الفنانة بشرى إسماعيل التي بدأت حياتها المسرحية في عام 81 والتي ما زالت ترفض فكرة مغادرة العراق متحدية الظروف الصعبة كافة، تقول:
أنا إحدى الفنانات اللي أعاني بشكل كبير، بس مع هذا أنا في كل محطة أو في كل خروج من المكان، من بيتي كان من عملي، خلي أمامي قضية واحدة، يا أما هذا اليوم أستمر بي يا أما لا. يعني الوضع الغير آمن في العراق، إضافة إلى يعني أشياء تخليش تتحدين أنت هذا الوضع. أنا النوع اللي يعني ما أدعي قوة، ولا أكيد كل إنسان داخل خوف، مؤمنة بيومي بقدري، فأحب الحياة تستمر، مو بس بالفن، بأنه بكل مجالات الحياة في العراق، من أدب من ثقافة. يعني هذا أكيد سلاح نعتمد عليه في صد أي قضية ضد الثقافة وضد الإنسان. يعني عدة مرات في خاصة مكان العمل في المسرح الوطني نفاجأ بانفجار، هذا ما يخلينا أنه إحنا نقبع في بيوتنا أو نترك أعمالنا، لا، هذا الشيء يخلينا نواصل عملنا ويواصل لطموحاتنا.
وتضمن حفل افتتاح المهرجان تكريم عدد من الفنانين العرب من بينهم الفنان العراقي الكبير يوسف العاني، الذي عد هذا التكريم بمثابة التفاتة طيبة من المهرجان للفنانين العراقيين كافة.
طبعا أنا سعيد بهذا التكريم، بالرغم من أنه هو التكريم بحد ذاته لا يشكل شيء، لكن حينما يرصد له موقف وتقييم لمسار طويل بالنسبة للمسرح، فهذا يعني أن هناك انتباه، للمبدعين والرواد الذين يعني قدموا شيئا داخيمة للمسرح العربي. لهذا السبب الحقيقة شعرت أنه لا، ما زلنا بخير، وما زال المبدعون والرواد وحتى الشباب الآتين سيأتي يوم يكونون فيه روادا، إذن هم مرصودين بأعمالهم الجيدة التي تستحق كل احترام، وهذا سبب سعادتي وشكرا جزيلا.
ويشارك العراق في المهرجان بمسرحية حقل الأحلام التي كتب نصها فاروق محمد ويخرجها عزيز خيون، ويؤدي دوريها كل من بهاء عزيز وبشرى إسماعيل. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيداتي وسادتي، أقيمت في محافظة صلاح الدين ورشة عمل استمرت يومين بحضور وفد من مكتب رئيس الوزراء يضم ممثلي عدد من الوزارات ومسؤولين من مجلس المحافظة لمناقشة جملة من المشاريع الخدمية المنجزة والمشاكل التي تقف أمام إنجاز المشاريع الأخرى. ومن أبرز النقاط التي نوقشت أيضا في الورشة قلة التخصيصات المالية لميزانية المحافظة لعامي 2007-2008. عبد الله أحمد معه التفاصيل.
ما تحقق من إنجازات خدمية والمشاكل والمعوقات التي وقفت دون إنجاز المشاريع المهمة في صلاح الدين تم مناقشتها خلال ورش عمل استمرت يومين نظمت بالتنسيق مع ممثلي مختلف الوزارات العراقية الذين زاروا مدينة تكريت برفقة وفد من مكتب رئيس الوزراء العراقي نور المالكي للقاء مع ممثلي الدوائر الحكومية في صلاح الدين. المناقشات خلال ورش العمل تضمنت عرضا لما حققته الدوائر الحكومية من خدمات للمواطنين وما لم تستطع تحقيقه. الدكتور قحطان الجنابي مستشار نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي.
تأتي هذه الزيارات للإطلاع على الواقع الخدمي في هذه المحافظات بجلب عدد من الوزارات الخدمية ممثلين عن هذه الوزارات وجلوس سوية مع ممثلين القطاعات الخدمية في المحافظة وجها لوجه لوضع رؤية واضحة عن هذه القطاعات في المحافظة، وبالتالي الرجوع إلى بغداد بملف كامل عن واقع الخدمات في هذه المحافظة ومناقشة هذا الملف في اللجنة الوزارية الخدمية برئاسة الدكتور رافع العيساوي والسادة الوزراء المسؤولين عن الخدمات لتلافي هذه المشاكل وحلها إن شاء الله.
قلة المخصصات المالية لميزانية محافظة صلاح الدين خلال العام الماضي وهذا العام هي النقطة المهمة التي طرحت للمناقشة أمام الوفد الزائر من ممثلي الوزارات ومكتب رئيس الوزراء. وقد طالب مجلس محافظة صلاح الدين ومن خلال هذا اللقاء بضرورة زيادة ميزانية المحافظة. الشيخ رشيد أحمد عثمان رئيس مجلس محافظة صلاح الدين:
احنا كل اللي قدم مشكورين على الوزارات، ولكن اللي قدمنا ليس على مستوى الطموح اللي كنا نتأمله. انا قلت ما خصص للميزانية في عموم محافظات العراق ومنها محافظة صلاح الدين يكاد يقل عن 5% من الموازنة العامة للدولة، وهذا الرقم ضئيل جدا، لا يفي بالمتطلبات الحاجة ولا يفي بإعمار البنى التحتية ولا يفي لتقديم خدمات المواطنين، قياسا يعني 5% إلى 79 مليار دولار لا تعني شيئا، لا يمكن إنشاء أي مشروع خدمي استراتيجي في هذه المحافظة وفق هذا المبلغ. وطلبنا المزيد من الدعم والتخفيف لهذه المحافظة وبقية محافظات العراق.
ورش العمل التي أقيمت في أماكن متعددة من مدينة تكريت والتي انتهت بعدها بنتائج تم تقديمها إلى ممثلي كافة الوزارات كي يتم تقديم الحلول لها مستقبلا، تأملت الجهات المسؤولة في صلاح الدين من خلال هذا اللقاء البعيد عن الروتين والمخاطبات الرسمية نتائج طيبة قد تتحقق على أرض الواقع في مجال الخدمات، كما يشير عبد الله حسين جبارة نائب محافظ صلاح الدين.
حقيقة الأمر هذه يعني ظاهرة جيدة جدا، وشيء مفرح أنه نستقبل وفد بهذا الحجم وهذا العدد للإطلاع ونقل مشاكل مباشرة من المحافظة دون المرور بالمخاطبات الرسمية والروتينية إلى جهة القرار في الحكومة العراقية، مكتب سيدنا رئيس الوزراء ثم سيد رئيس الوزراء، ونأمن من الله أنه نطلع بنتائج تخدم المواطنين في محافظة صلاح الدين.
ممثلو الدوائر المركزية في محافظة صلاح الدين طرحوا خلال ورش العمل العديد من المقترحات والأفكار التي تخدم دوائرهم، مع طرحهم أيضا للمعوقات التي وقفت حجرة عثرة أمام تحقيقها. مدير شباب ورياضة صلاح الدين حسن جاسم محمد:
سوف نطرح في ورش العمل المقترحات والمعوقات التي تخص قطاع الشباب الرياضي بالمحافظة،
والتي منها
طبعا واقع المنشآت الرياضية بالمحافظة وعملية تنسيق نقل قطع الأراضي بين وزارة البلديات ووزارة الشباب الرياضة وتطوير الحركة الرياضية بالمحافظة.
عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، قبل ختام هذه الساعة سنتابع حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، سيعرض فيها الزميل ناظم ياسين تحليلا لنتائج القمة الاقتصادية العالمية التي عقدت أخيرا في واشنطن، إضافة إلى عرض للتقييم الذي أجراه برنامج التغذية العالمي بالتعاون مع الحكومة العراقية عن الأمن الغذائي في العراق.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام،
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن تحليلا لنتائج القمة الاقتصادية العالمية التي عقدت أخيرا في واشنطن، وذلك عبر مقابلة مع المحلل الاقتصادي السعودي عبد الرحمن المطوع. وفي حلقة اليوم عرض للتقييم الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي WFP بالتعاون مع الحكومة العراقية عن الأمن الغذائي في العراق. بعد مضي أقل من أسبوع على قمة مجموعة العشرين في واشنطن، أعلن في باريس الثلاثاء أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير سوف يضيفان اجتماعا في كانون الثاني المقبل للبحث في الأزمة الاقتصادية العالمية. ومن المقرر أن يشارك في المناقشات خبراء اقتصاديون إلى جانب زعماء سياسيين دوليين. وكان الرئيس جورج دبليو بوش صرح عند انعقاد قمة مجموعة العشرين في 15 من تشرين الثاني بأنها ستكون بداية لسلسلة اجتماعات على مستوى عال لمواصلة المناقشات من أجل تنفيذ استراتيجية عالمية مشتركة لمواجهة آثار الأزمة. يذكر أن القمة الاقتصادية العالمية عقدت بمشاركة مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى، ألمانيا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة وكندا وإيطاليا وبريطانيا وروسيا، إلى جانب ما تعرف بمجموعة الدول الناشئة التي تضم الصين والسعودية والأرجنتين وأستراليا وجنوب إفريقيا والبرازيل وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا والمكسيك وتركيا، بالإضافة إلى إسبانيا التي شغلت مقعد الاتحاد الأوروبي. وفي البيان الختامي تعهد زعماء مجموعة العشرين بالتحرك السريع لإنقاذ الاقتصاد العالمي من أسوأ أزمة مالية يمر بها منذ أكثر من 70 عاما. وفي إطار خريطة طريق لإعادة بناء النظام المالي العالمي، رسمت مجموعة العشرين خططا لتشديد الرقابة على البنوك العالمية الكبرى ودراسة فرض حدود على إجور المصرف والسعي لتحقيق انفراجة في محادثات التجارة العالمية بحلول نهاية العام الحالي. وجاء في البيان الذي صدر إثر انتهاء أول قمة من نوعها لمجموعة العشرين أن زعماء الدول المشاركة يتعهدون وضع أساس الإصلاح للمساعدة في ضمان عدم تكرار الأزمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، كما تعهدوا بإحراز تقدم قبل عقد قمة ثانية لدول المجموعة قبل نهاية نيسان المقبل. وللحديث عن دور منطقة الخليج والدول المصدرة للنفط في معالجة الأزمة الاقتصادية العالمية ونتائج قمة مجموعة العشرين التي كانت السعودية الدولة العربية الوحيدة المشاركة فيها، أجريت المقابلة التالية عبر الهاتف مع الكاتب والمحلل الاقتصادي السعودي عبد الرحمن المطوع. السعودية شاركت أخيرا في القمة الاقتصادية العالمية، قمة مجموعة العشرين، وكانت منطقتنا يعني قد عانت، خاصة البورصات في منطقة الخليج يعني قد عانت من آثار الأزمة المالية العالمية. ما هو المؤمل الآن يعني بعد صدور قرارات هذه القمة، وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه يعني السعودية في المنطقة لمواجهة انعكاسات هذه الأزمة في المستقبل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. جاءت مشاركة المملكة العربية السعودية في القمة بشكل حيوي ومؤثر، وذلك من خلال تصريح قائد الحرمين الشريفين بأن مشاركتنا ستكون في العجلة الاقتصادية العالمية من خلال ضخ ما يعادل 400 مليار دولار في التنمية المحلية وتنمية القطاعات الدولية المهمة مثل النفط وصناعة النفط داخل المملكة العربية السعودية، والتعاقدات الدولية التي ستكون مع الشركات المنفذة لتلك العقود وغيرها، ورصد مثل هذا المبلغ بضخامته في تنمية الإنسان المحلي يعد مشاركة فاعلة في الاقتصاد العالمي، وليس بالشكل التقليدي الذي كان يتوقعه البعض أن يكون المملكة العربية السعودية مساهمة من خلال ضخ أموال في الصناديق الدولية والمنشآت الدولية بشكل نقدي غير فاعل كما هو يحدث في السيناريوهات القديمة. وجاء أيضا في السياق نفسه تأكيد وزير المالية والمسؤولين عن السياسات المالية بأن المشاركة السعودية ستكون من خلال هذا الرقم على مدى 5 سنوات. والرقم لا يعد رقما هينا بل يعتبر من الأرقام المهمة في الاقتصاد العالمي، ويمكن التركيز عليها خلال الفترة المقبلة بأنه رقم مؤثر في الحركة الاقتصادية العالمية.
طيب أستاذ عبد الرحمن المطوع، يعني قبل انعقاد هذه القمة بفترة قصيرة قام رئيس الوزراء البريطاني بجولة على الخليج يعني ووزارة أيضا السعودية، وكانت هناك انتقادات يعني حول ما دعا إليه بضرورة يعني ضخ أموال عربية هائلة لحل الأزمة. أليس يعني ضخ هذه الأموال الآن ينسجم أيضا مع الدعوات التي أطلق براون؟
لا، نحن لم كانت الطرح المحلي واضح فيما يخص المساهمة. المساهمة لن تكون في صناديق أو ستكون ضخ عبثي، بل هي التزام حكومي من المملكة العربية السعودية بأن الضخ المبالغ هذه سيكون في الاقتصاد المحلي وما يرتبط به الاقتصاد من اقتصاديات الدول. فأنا حينما أتعاقد مع الشركة محلية ضخمة أو أي شركة أوروبية في المملكة العربية السعودية تأتي لعمل مشروع ما في المملكة العربية السعودية، فهو لهدف تنمية البلد وتنمية الاستثمار فيها، وليس دفعا للمبلغ في صندوق ما دولي. وبالتالي أنا قمت بهذا الإجراء، عملت على تحريك عجلة الاقتصاد في تلك الدولة أو في تلك الشركة بحد ذاتها من خلال هذا التعاقد. ورصد مثل هذا المبلغ الضخم يعني أن العديد من الشركات سواء من الأوروبية أو غيرها من الولايات المتحدة أو الصين أو أي دولة ممكن أن يكون لها عقود ولها مساهمات في المملكة العربية السعودية هي التي ستكون مستفيدة. نقطة ذكية في المسألة.
طيب أستاذ عبد الرحمن المطوع، هل يمكن القول أن يعني البورصات الخليجية الآن قد تجاوزت الأزمة التي مرت بها يعني منذ نحو أسبوعين؟
لا يمكن ذلك في على الأقل في المدى القصير. نحن نحتاج على الأقل لنحو 6 أشهر حتى نتأكد من أن الخطط الدولية والتكاتفات الدولية في هذا السياق ستكون منسجمة. لا تنسى أن المشكلة مستوردة وليست في دول الخليج، وما تأثرنا به في دول الخليج هو انخفاض قيمة سعر برميل النفط إلى مستويات لم يكن يبلغها في خلال العام الماضي. وبالتالي حينما تكون السياسات النقدية للدولة محسوبة على سعر رقم ما النفط ويتغير هذا الرقم فإنه يغير على السياسة المحلية، كذلك التعاقدات حينما تكون الشركات النفطية أو شركات البتروكيماويات تعتمد على جانب كبير من إنتاجها في التصدير، فالقيمة التي كانت تصدر بها قبل الأزمة ليست هي التي تصدر بها الآن. مسألة نحن متأثرون بالفعل لكننا لسنا بخاسرون كما يعتقد البعض.
طيب أستاذ عبد الرحمن المطوع، فيما يتعلق بما أشرت إليه حول تدني يعني أسعار النفط، كيف سيؤثر ذلك على يعني الميزانيات في دول الخليج ويعني التوقعات الاقتصادية للنمو في المنطقة؟
أصبح بالفعل تقنية النفط وتقنية استخراج النفط أصبحت بالفعل مكلفة، والتعاقدات التي قامت بها الدول بإنشاء البحث والتنقيب عن مواقع جديدة للنفط جعلت مثل هذه متوسط $70 للنفط يعتبر جدا متدني. وبالتالي فالمعالجة مثل هذه المشكلة ستأتي من خلال التخفيض في الإنتاج، كما هو معلوم بأن تخفيض نسبة الإنتاج ستؤدي بلا شك إلى محدودية الطلب محدودية العرض وبالتالي ارتفاع الأسعار. هذا جانب. الجانب الآخر أن دائما في الميزانيات الحكومية تكون متحفظة دائما فيما يخص توقعات الأسعار نظرا لمعرفتها بتقلباته، لكن لم يكن أحد يتوقع أن ينخفض سعر برميل النفط من متوسط $100 إلى حدود $55 كما هو معمول به الآن.
الكاتب والمحلل الاقتصادي السعودي عبد الرحمن المطوع متحدثا لإذاعة العراق الحر من جدة، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
نشرت أخيرا نتائج المسح الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP بالتعاون مع الحكومة العراقية لتقييم واقع الأمن الغذائي في العراق. وجاء في المسح الذي أطلق بعنوان التقييم الشامل للأمن الغذائي والفئات الهشة في العراق للعام 2008 أنه على الرغم من التحسن القائم في الأوضاع الأمنية العامة فإن نحو 1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وفي عرض لخلاصة التقييم أفادت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي في تقرير نشرته على موقعها الألكتروني بأن برنامج الأغذية العالمي أجرى 3 مسوحات منذ عام 2003 لإعطاء صورة دقيقة عن الأمن الغذائي والفئات الهشة داخل العراق، وتم نشر آخر تقييم شامل للأمن الغذائي والفئات الهشة في 12 تشرين الثاني 2008 في بغداد وفقا لبيانات جمعتها الحكومة العراقية من محافظات البلاد 18 كافة. وأظهرت نتائج المسوحات أن مجموع الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي انخفض من 4 ملايين في العام 2005 إلى 930 ألف شخص، بيد أن ثمة 6 ملايين و400 ألف شخص آخرين معرضين لأن يصبحوا غير آمنين غذائيا، الأمر الذي سيكون محتما دون توفر شبكات أمان كنظام التوزيع العام الذي توفر من خلاله المواد الأساسية التي تدخل حاليا ضمن ما تعرف بالبطاقة التموينية. هذا وقد عرضت تفاصيل المسح خلال مؤتمر أقيم في أربيل برعاية وزارة التخطيط في حكومة إقليم كردستان وبرنامج الأغذية العالمي مكتب العراق. مراسل إذاعة العراق الحر أحمد الزبيدي حضر المؤتمر ووافانا بالمتابعة التالية.
حذرت إحصائية عرضت خلال مؤتمر عقد في أربيل تحت شعار التحليل الشامل للأمن الغذائي والفئات الهشة في العراق، حذرت من إلغاء البطاقة التموينية كونها تؤمن الغذاء لنحو أكثر من 20% من فئات المجتمع العراقي. وأشرت الإحصائية التي تم عرضها خلال المؤتمر الذي عقد برعاية وزارة التخطيط في حكومة إقليم كردستان وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي مكتب العراق وبمشاركة كل من الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط العراقي وهيئة إحصاء إقليم كردستان فضلا عن معهد بحوث التغذية في وزارة الصحة العراقية، أشارت إلى أن المسح شمل نحو 26 ألف عائلة من مختلف محافظات العراق. وأظهرت النتائج أن مستوى سوء التغذية الحاد في العراق يعد مقبولا طبقا للمعايير الدولية، إذ ما يقارب 5% من الأطفال دون سن 5 يعانون من الهزال، و20% منهم يعانون ما يعرف بالتقزم. وقدرت هذه الإحصائية أن عدد السكان غير الآمنين غذائيا يقدر بنحو 3% من مجموع السكان. وأظهرت النتائج تحسنا ملحوظا عما كان عليه الوضع في المسح السابق لعام 2005، وأعزت أسباب التحسن للحالة الأمنية شبه المستقرة وتحسن مؤشرات الاقتصاد والجهود الإنسانية المبذولة خلال العامين المنصرمين. وتطرقت الإحصائية إلى مسألة أن العراق يعاني من نقص في توفير وإنتاج الغذاء بصورة كبيرة، ويعتمد بشكل أساسي على الاستيراد باعتبار أن الإنتاج المحلي للرز على سبيل المثال لا يتجاوز نسبة 20% من الحاجة الأساسية له. وفي نفس السياق أكد مسؤول منظمة الغذاء العالمي في كردستان يونو فيت خلال المؤتمر أن الإحصائية اعتمدت خلال عمليات المسح على المعايير العالمية في تحديد نسبة الفقر في العراق من خلال تحديد الدخل الشهري للأفراد ومدى إمكانية توفير احتياجاتهم الضرورية اعتمادا على هذا الدخل، في حين ذكر وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان عثمان شواني خلال المؤتمر في تصريح للصحفيين أن الهدف من هذا المسح هو جمع المعلومات المتعلقة بالأمن الغذائي في العراق لتقييم الحالة المعيشية للمواطنين وتشخيص نسبة الأطفال والأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية ومشاكل الأمن الغذائي، ومن ثم رفع نتائج هذا المسح للحكومة العراقية للعمل وفقها في معالجة حالة الفقر في العراق دون أن يحدد موعدا لتسليم هذه النتائج. القائمون على المؤتمر أكدوا أيضا أن أبرز العوامل التي ساهمت في عدم الأمن الغذائي في العراق هو الفقر المزمن وضعف القوة الشرائية للمواد الغذائية وضعف التنوع الغذائي بسبب غياب أو عدم تدفق مواد الحصة التموينية باستمرار أو انخفاض الدخل الكافي لتعويض المواد الغذائية في حالة تأخر توزيع الحصة التموينية. وأظهر المسح أيضا أن الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي هي التي تضم عمالا غير ماهرين أو عمالا زراعيين أو الأسر التي ترأسها النساء. وأظهرت الإحصائية أن هنالك أسرة واحدة من كل 4 أسر هي غير آمنة غذائيا. وفي ختام المؤتمر وأكد المؤتمرون على أن الوضع في العراق سيبقى حرجا، وأن أي اضطراب جديد في الحالة الأمنية سيؤثر سلبا في أداء نظام توزيع البطاقة التموينية وانخفاض التقدم الحاصل في المستوى الاقتصادي، وهذا سيؤدي بالتالي إلى ارتفاع في نسب سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي في العراق. البرنامج الاقتصادي، أحمد الزبيدي، أربيل.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.